ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القول المليح في بحث أبي الصبيح، كتاب المقدس في الكتاب المقدس، المكدس في الكتاب المقدس. في هذه الحلقة نتطرق إلى ما كتبه أبو الصبيح في الباب التاسع تحت عنوان الشعب المختار. الباب التاسع والشعب المختار، بيقول ان احنا نتكلم هنا عن العنجهية في عقيدة الشعب المختار، وبيتكلم في حاجة غريبة كمان وعجيبة في مسألة ان ربنا عامل لهم علامات مخصوصة عشان يبقى عهد بينه وبينهم تتمثل في أعجب مما يتصوره إنسان. فأبو الصبيح بيقول أنا وجدت أن أبدأه بالختان لأسباب ستتضح بعد قليل. هيتكلم في 9 فقرات. الفقرة الأولى من 9 هيتكلم عن الختان والخصي. الخص إزالة الخصية من الرجل، فبيقول نادرة، حاجة في الكتاب المقدس عجيبة وغريبة ونادرة، أمسكت بخصيته اقطعوا يدها. مرأة أمسكت بخصية رجل، العقاب اقطعوا يدها. هكذا يقول الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بيقول كده، لو واحدة إيدها جت على خصية راجل وهي في الأتوبيس ولا في أي مكان يبقى الحل لازم أطعد شكله مع بعض ولا حاجة، وحصل كده. فالنص بيقول إيه؟ إذا تشاجر رجلان واقتربت زوجة أحدهما لتنقذ زوجها من يد ضاربه، فمدت يدها وأمسكت عورته، فاقطعوا يدها ولا تشفقوا عليها. يعني في قطع يد، معروف أن قطع اليد عندنا في الإسلام مش سرقة، اللي بيسرق بتقطع إيد، إنما هنا بقى لو مدت إيدها ومسكت عورته تخيلوا المنظر، ده حد الخصي، فاقطعوا يدها ولا تشفقوا عليها. دي النسخة المشتركة، وده في التسمية. والحياة تقول أمسكت بخصيته. طب تعالوا نشوف الحياة كده في التسمية 25،
الفصل 25. إذا نشبت خصومة بين قوم ورفعوا دعواهم إلى القضاء ليحكم القضاة بينهم ألا يصبح المعاق زوجها ويعاشرها، وليقم نحوها بواجب أخ الزوج، ويحمل البكر الذي تنجبه اسم الأخ الميت، فقد رفض أخو زوجي نحوي بواجب أخ الزوج، فيدعوه شيوخ المدينة ويتداولون معه في الأمر، فإن أصر على الرفض وقال لا أرضى أن أتزوجها من رجلي قائلة هذا ما يحدث لمن يأبى أن يبني بيت أخيه، فيدعى في إسرائيل بيت مخلوع النعل.
هنا بقى الشاهد، إذا تعارك رجلان فتدخلت زوجة أحدهما لتنقذ زوجها من قبضة يد ضاربه. هذا النص قدامكم، مش جايبين حاجة من عندنا.
إذا تعارك رجلان فتدخلت زوجة أحدهما لتنقذ زوجها من قبضة يد ضاربه ومدت يدها وأمسكت بخصيته،
بخصيته بس، هي لما هتمسك هتمسك الخصيتين بس ولا في حاجة تانية هتتمسك معاهم؟ يا عم الشيخ بدر
فاقطعوا يدها ولا تشفقوا عليها، لا تحتفظ في كيسك بماء.
يعني إحالة أبو صبيح صحيح، والحياة تقول أمسكت بخصيته كذا في الأصل. طب إيش معنى الخصيتين؟ يعني اللي قرب منهم يتقطع إيده، مش الخصيتين بس، هي مش هتمسك الخصيتين، هي هتكبش فهتاخد كل اللي موجود الخصيتين واللي فوق الخصيتين. أهمية الخصيتين وعضو التناسل ده اللي بقول أبو صبيح في تقديم الذبائح. شوفوا بقى أهمية الخصيتين والعضو التناسل في تقديم الذبائح للرب. توجد بعض الشروط التي لا تتعلق بالأخلاق، عشان واحد يقدم ذبيحة مش يكون عنده إيمان وأخلاق ودين، لا، ده المسألة مرتبطة بجمال الأنف، مناخيره تبقى حلوة، سلامة الرجل، استقامة الظهر، وحاجة مهمة جدا جدا، وصحة الخصيتين. اللي يقدم ذبيحة قربان هيقدم عقيقة ولا أضحية ولا شيء من هذا القبيل، أهم حاجة لازم يكون صورته حلوة، مناخيره جميلة، سلامة الرجل، وأهم حاجة صحة الخصية في الموضوع ده. الدليل احنا عارفين ان حالات ابو صبيح جربناها عشرات المرات، طلع راجل صادق، فمش محتاج ان احنا نبحث وراه. وكلم الرب موسى فقال قل لهارون من كان فيه عيب من نسلك على ممر الأجيال، اللي فيه عيب فلا يقترب ليقدم طعام إلهه، ما يقدمش أي طعام ولا أي ذبيحة للإله، أي الذبائح تحرق بكاملها من أجله. ده 17. 18 الأعمى والأعرج والأفطس والأشرع والمكسور الرجل أو اليد والأحدب والقزم الذي في عينه بياض والأجرب والذي في بدنه بثور ومردود الخصيتين. مردود الخصيتين كل هؤلاء لا يقدمون طعام الإله، اللي هي الذبائح المقربة إلى الإله. الكلام ده في اللويين. كل من به عيب من نسل هارون لا يتقدم ليقرب وقائد، يعني محرقات طعام الرب إلهه. نشوف كده في اللويين 21:16. تمام.
عذراء من سبته فلا يدنس نسله بين شعبه لأني أنا الرب الذي أقدسه. وقال الرب لموسى قل لهارون لا يقرب رجل من نسلك فيه عاهة ذبائح لإلهه على مدى أجيالهم.
أي واحد في عيب من نسلك في عاهة لا يقدم ذبائح لإلهه على مدى أجيالهم، طول الأجيال كلها، عشان ابوهم الكبير كان فيه عيب ما يقدمش اي ايه قربان او ذبيحه. خلي بالكم، فكل رجل مصاب بعاهة،
فكل رجل مصاب بعاهة لا يتقدم، سواء اكان اعمى ام اعرج ام مشوه الوجه ام فيه عضو زائد.
فين حقوق الانسان؟ طب المريض ذنبه ايه؟ القران بيقول ليس على الاعمى حرج ولا على المريض حرج، الاعرج معلش حرج.
ولا مكسور اليد او الرجل،
اللي اتكسرت رجله ما يقدمش برضه ولا ايده، ولا احدب ولا قزم او ما في عينه بياض ولا الاجرب.
ولا احدب ولا قزم او من في عينه بياض ولا الاجرب ولا الاكلف،
اللي في وشه كلف ما يقدمش برضه. ولا مردود الخصيه، ده الخصه دي مهمه قوي، الخصه دي لازم تكون سليمه عشان يعرف يقدم القربان.
ولا مردود الخصيه، يحضر على كل رجل فيه عاهه من نسل هارون الكاهن ان يتقدم ليقرب ذبائح الرب، ولكنه ياكل من ذبائح الهه المقدمه في قدس الاقداس والقدس، غير أنه لا يدخل إلى ما وراء الحجاب،
إلى ما وراء عند التابوت يعني، ولا يقترب من المذبح لأن فيه عيبا،
ولا يقترب من المذبح لأن فيه عيبا، لئلا يدنس مقدسي، لأنني أنا الرب الذي أقدسهم. وهكذا أبلغ موسى هذه الوصايا لهارون وأبنائه وسائر بني إسرائيل.
شو بقى الجماعة اللي هم الصم والبكم والتعبانين ان ربنا ابتلاهم، ما لهمش اي ذنب، ان الناس دي كلها نجست. الكتاب المقدس يقول لا، دول انجاس ما قربوش من تقديم الذبائح. فهل احتج احد نشطاء حقوق المعاقين ومن شكله؟ فين حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية؟ تخيلوا الكلام ده لو عندنا في الإسلام كانوا عملوا فينا إيه؟ وشوبش يا بنت سبأ يا بنت السوداء، النصرانية اللي دخلت في الإسلام عشان تخرب. فهل احتج أحد نشطاء حقوق المعاقين ومن شاكلهم؟ ولا يظنن أحد أن الكتاب المقدس اهتم فقط بالخاصي أو الخصة وأهمل باقي المتاع. متاع. ففي سفر التثنية لو واحد حصلت له ظروف ولا حادثة وعضو الذكر اتقطع، ولا الخصية بتاعته اتفعصت ولا تردت ولا حصلت لها مشكلة، ده ما يدخلش في جماعة الرب المؤمنة أبدا، ده عضو مقطوع. في سفر التثنية لا يدخل مردود الخصيتين، أدين شايفين النص تحت منه خط، ولا مقطوع العضو التناسلي جماعة المؤمنين بالرب. ده في التثنية 23. نجيبها لكم، شوف أبو صبيح أمين ولا لا. التثنية 23
الفصل 23، لا يدخل ذو الخصيتين المردودتين أو المجبوب،
المجبوب اللي مقطوع ذكره، في جماعة الرب. أنا بقول لكم تخيلوا الكلام ده لو عندنا في الإسلام، الكلام ده لو موجود في القرآن أو في السنة يعملوا فينا إيه؟ تخيل من أقولك شوفوا النصارى هيعملوا فينا ايه، شوفوا زكريا بطرس هيعملوا فينا ايه هو وجماعته، شوفوا من البحيري هيعمل فينا ايه، شوفوا ابراهيم عيسى هيعمل فينا ايه، شوفوا عمرو اديب وإناس اسمها ديت ولا إناس الدغيدي، لا اللي قبل مرات عمرو اديب اسمها ايه لميس الحديد. انا بس عشان اوضح لكم ان الناس دول ما يعرفوش معنى العدل والإنصاف ولا الشرف والفضيلة في النقد الإعلامي، إن الناس دي كلها أصحاب أجندات بيهجموا على الإسلام لصالح النصارى بالرغم مما عندهم، لا يدخل ذو الخصيتين المردودتين أو المجبوب في جماعة الرب، لا يدخل ابن زنا ولا أحد من ذريته حتى الجيل العاشر، يا خبر أبيض. طيب ابن زنا ذنبه إيه؟ دلوقتي حقوق الإنسان بتتكتم وتسكت.
في جماعة الرب لا يدخل ابن زنا ولا أحد من ذريته حتى الجيل العاشر في جماعة الرب، لا يدخل عموني ولا مؤابي في جماعة الرب ولا أحد من ذريتهم حتى بعد الجيل العاشر في جماعة الرب
وإلى الأبد. كلام أبو صبيح مظبوط، ودي ترجمة كتاب الحياة وهو بيقرا من النسخة المشتركة. نرجع بقى لأبو صبيح، اللي مقطوع العضو التناسلي خلاص ده ما ينفعش لا يدخل في كهنة ولا جماعة المؤمنين بالرب ولا الكلام ده كله، ده محكوم عليه بالإعدام. اتخلق لقى نفسه اعمى خلاص ما عادش تنفع، اعدموه. ادي العدل والمساواه اللي موجود في الكتاب المقدس. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. رد بقى يا بطرس، ورينا شطارتك يا وحيد انت وجماعتك، الميت قناه مفتوحه خرسوا كلهم ولا تسمع له نفسه، كل مواقع النصارى اش سكتم بكتم بس. طيب ده الكلام ده فيه اللي هيقدم الذبيحة وأهمية الخصية بتاعته علشان ربنا يتقبل منه. الذبيحة نفسها بقى أهمية خصيتي الثور المقدم، ذبيحة نفسه الطور اللي هيقدموه علشان يبقى قربان يتقرب به إلى الله عز وجل ويذبحوه. بيقول كما أن خصيتي مقدم الذبيحة مهمتان، كذلك هما عند الذبيحة ذاتها. يعني لو ذبيحة خصيتها بيضة خلاص حطها في جنب ما تنفعش. بيقول لك ايه؟ وكل ثور او خروف خلق وفي بدنه زيادة او نقص فلا يمكن تقريبه للرب تبرعا ولا وفاء نذر لانه لا يرضى به، ولا تقربوه للرب إذا كان خصيا بالرب، يعني اتخبط في خصيته فباظت، أو بالسحق خصيته اتسحقت واندعكت، أو القلع خصيته اتقلعت، أو القطع أو قطعوا الخصية بتاعته. شوفوا التركيز على الخصية قوي حتى في الطور مش في الإنسان بس. ما عرفش هم معجبين بالخصية قوي، لازم يكون الخصية 10 على 10. لا تفعلوا شيئا من هذا في أرضكم، ولا تقبلوه من يد الغريب لتقربوه طعاما لإلهكم لأن به عيبا فلا يرضى به منكم. فالغريب يعني غير الإسرائيلي بينجز الذبيحة حتى لو كان صحيح الخصيتين. افرض هو قدم ذبيحة سليمة خصيتها 100 100 بس جاي من غريب، لا ما تاخدوهاش لأن الغريب فيه عيب لا يرضى به منكم. شوف العنده هي هل هذا مقدس ولا مكدس؟ لا يستحق التقديس. أنا بقول لأبي صبيح أحسن، جزاك الله خير. شوف بقى الفرق بين اللي دخل في الإسلام بصدق وكشف العيوب اللي موجودة اللي مش مقنعة لأنه كان نصراني، وبين واحدة كانت نصرانية ودخلت في الإسلام كل هدفها إنها تعارض كتاب الله وسنة الرسول. بنت السوداء دي، تعال بقى للي بعد. سكر نوح، نوح عليه السلام بيدعوا إنه شرب الخمر لغاية ما إيه أصابه السكر فتعرى، ورؤية عورته ولعن حفيده، سلالة مقدسة وسلالة ملعونة. ده العنوان اللي عمله أبو صبيح. نأتي إلى رواية من روايات السكر في الكتاب المقدس، اتفضل. وشرب نوح من الخمر. سيدنا نوح بيزعم حاشاه إن قاعد يشرب خمر لغاية ما إيه اتصقل، فسكر وتعرى في خيمته، قلع هدومه باع عريان مرض. فأولاده حام، فرأى حام أبو كنعان عورة أبيه. ده الكلام ده في الكتاب المقدس، مش بنرى كلام عام، كتاب المقدس في التكوين. وشرب نوح من الخمر فسكر وتعرى في خيمته، فرأى حام أبو كنعان، حام أبو كنعان عورة أبيه، فأخبر أخويه وهما خارجا. طلع قال لأخواته ده أبوكوا عريان جوه، شوفوا له حد. وهم يرون في عمل حام هذا جريمة نكراء، إزاي يبص على أبوه وهو عريان؟ قال لا، هو أنا اللي قلعت هدومه، هو اللي قلع هدومه. فطلع يقول لهم على أساس إن هو حد يشوف حد يعني. فلما أفاق نوح من سكره علم بما فعل به ابنه الصغير اللي هو حام. طب حتى لو عيل صغير وشاف أبوه كده وسابه، الواد أخطأ أو أذنب؟ فنوح بدل ما يلعن حام لعن ابنه، فالملعون كنعان عبدا ذليلا يكون لإخوته. فنوح لم يلعن أو لا يلعن ابنه حاما، بل حفيده كنعان. طب وكنعان ذنبه إيه؟ هو كده اللي كان بيكتب الكتاب المقدس كان سطلان سكران. العقوبة لو فرضت هتبقى وقعت على حام، فيروح يسيبه حام ما يلعنوش ويلعنه حفيده اللي اسمه كنعان. نوح لعن كنعان وقال تبارك الرب إله سام ويكون كنعان عبدا لسام، فبقى الكنعانيون عبيدا للساميين أصحاب الجنس السامي بتوع اليهود، طبعا لسام أبي الإسرائيليين. وقال ويزيد الله يا فتى فيسكن في خيام سام ويكون كنعان عبدا له. بقى سام ويافس أولاد نوح. النص لا يقول إن حام كشف عورة أبيه، بل رآها لأن أبوه السكير تعرى عند النوم. طب ذنب حام إيه؟ ولكن مؤلف هذه القصة الأحمق أراد أن يظهر أن الكنعانيين أعداء الإسرائيليين الأبديين، هم من سلالة ملعون، كما أن الإسرائيليين هم من سلالة مقدسة. يبقى اللي كتب الكتاب المقدس كان غرضه الأساسي أن يحط عداء مستمر بين الكنعانيين وبين الإسرائيليين. ليه؟ عشان اختلق موضوع التعرد. فده سلالة ملعونة الكنعانيون والإسرائيليون اللي هم حاشاهم كمسلمين من أتباع الأنبياء المرسلين. ان هم سلالة مقدسة علشان حكاية التعرية دي. لعنة الحاميين وبركة الساميين تجد أثرها في فكر الأعراق العنصرية في الغرب، فقد وصف السود بأنهم حاميون، وهذا باب آخر. أصبح دلوقتي أي واحد بشرته سوداء ده أنت ملعون، أنت من ولاد حام، من ولاد كنعان. فالبيض اللي هم من ولاد سام يذلوهم يستعبدوهم. بدا كلام ده كلام مقدس ولا مكدس؟ تعالوا بقى شوفوا اللي جاي بعد كده. أبو الصبيح بيقول إيه؟ الختان علامة العهد بين اليهودي وإلهه. العهد اللي بين المسلم وربه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الإيمان، العقيدة، التوحيد، عدم الشرك، الثبات على المنهج، طاعة الرب سبحانه وتعالى فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، هذا هو العهد. يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العقد اللي بيننا بربنا عقد التوحيد، إنما العقد اللي عندهم حاجة تانية، مش التوحيد، لا، العقد حاجة تانية. بس اسمعوا الكلام ده بقى. لما كان متاع الرجل ذا قيمة كبيرة لدى العبرانيين، فالمتاع بتاعه هو العضو المختار لتظهر عليه علامة العهد بينهم وبين الرب. الختم بيلاقوه فين؟ الختم اللي هو فيه العهد، التوقيع الرسمي، بيبقى فين؟ في العضو الذكري. إذا كان متطهر ولا مش متطهر، أغلف ولا مختتن. وقال الله لإبراهيم، هذا النص اللي في الكتاب المقدس، احفظ عهدي أنت ونسلك من بعدك دينا بعد دين، وهذا هو عهد الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك. إيه العهد؟ أن يختتن كل ذكر منكم فتختنون الغلفة من أبدانكم، تقطعوا الحتة اللي مغطية الحشفة في العضو الذكري، ويكون ذلك علامة عهد بيني وبينكم. فأبو الصبيح بيعلم بيقول إيه؟ علامة العهد الختان، فالختان عندهم هو كالتوقيع على المستندات ولكن على الجسد. فاللي ما عندوش الختم اللي على الجسد ده يبقى ما فيش بينه وبين الرب عهد. طب حتى لو كان كافر، حتى لو كان كافر، يعني لو هو مختون وهو كافر عادي، اسرائيلي كافر، بس طالما ان هو مختون من بني اسرائيل يبقى مع الله عهد في عهد. واي ذكر لا يختن يقطع من شعبه لانه نقض عهدي، مش محسوم من اسرائيليين. في ترجمة الحياة يستأصل من قومه، خبر اسود. هذا العقاب الفظيع لمن يحتفظ بغلفته، مع ان طبعا في الغرب الوقت مسيحيين وما بيختتنوش. فالختان من جوهر العقيدة اليهودية وليس لأسباب صحية، بل كما يقول النص هو علامة العهد التي تميز اليهود، العهد التي تميز اليهود. في شرح اليسوعية، النسخة اليسوعية اللي بتاع الكاثوليك، فالختان علامة الانتساب إلى إبراهيم وشعب موسى. وفي النسخة المشتركة يختن الولد حين تقطع الغلفة من بدنه. هذا الطقس هو في نظر اليهود علامة العهد المعقود بين الله وشعب إسرائيل. وفي هذا عدة مسائل. خلينا نشوف أبو الصبيح بيقول إيه. الأول، ما المقصود بعلامة العهد؟ عهد في إيه؟ والإيه؟ وما الفائدة العقائدية من العهد ده؟ هل أوجدها إلههم ليميز الشعب المختار عن غيره؟ طب ما في ناس كتير مختتنة بس مش من شعب الله المختار. هل المسلمون عند اليهود الآن شعب الله المختار؟ أم هل كتب على الإسرائيلي
ليتذكر أنه قد عاهد ربه على طاعته كلما نظر إلى ذكره. إذا بال واغتسل ساعة ما يروح الحمام ويبص على بتاعه عضو الذكر بتاعه يبقى أنا بينه وبين الرب عهد. ساعة ما يدخل ويغتسل ويبص على بتاعه يبقى بينه وبين الرب عهد. بقى ده كلام يتقال؟ ده كتاب مقدس ولا مكدس؟ أحسنت يا أبا صبيح. الأمر الثاني، المسألة الثانية، لماذا يختارون علامة لا يراها أحد؟ لأن دايما العلامة دي مدري تحت الأنظر وير، تحت السروال اللبس. وعلامة العهد دي خلي بالكم للذكور بس، إنما عند النساء العلامة هتبقى فيه. متوقع العلامة هتبقى فين يا عم بدر؟ تضحك. هتبقى فين العلامة عند النسوان؟ النسوان أصلا ما لهمش في الموضوع ده خالص، لأنه ما بيعتبرهمش كائنات ولا بني آدمين، دول خدامين شغالين للرجالة بس، زي ما هنشوف المرأة في الكتاب المقدس. يعني لو في علامة عايزة تتعمل مثلا، ربنا ممكن يأمر بوشم على اليد أو على الساعد أو ما شابه ذلك. أما كان ذلك أوفى بغرضهم السمج؟ التالتة بقى، لماذا لا تنال المرأة اليهودية علامة التوقيع الجسدي الأبدي زي الرجل؟ إن يقطعوا منها حتة من تحت علشان تبقى مختومة هي أخرى. أليست أهلا لهذه العلامة الغريبة علامة العهد؟ كان ممكن أن تنال المرأة نقطة على جبينها زي ما في الهند مثلا، حط نقطة على وشها كده على إنها ديت من متجوزة يعني. وحيجي الكلام عن المرأة زي ما بيقول، سنرى بإذن الله تعالى أن المرأة في الكتاب المقدس ليست أهلا أصلا لعبادة الله كما يعبده الرجل. فمهمتها في الحياة أن تخضع لزوجها الذي يستطيع أن يبيعها ويشتريها ويفسخ نذورها وأيمانها. تعالوا بقى في قصة عجيبة جدا ذكرها أبو صبيح، أنا نفسي لم أتنبه له. بيقولوا إيه في سيدنا موسى عليه السلام؟ لمس عورة موسى اللي هو ذكر موسى والغلفة بتاعته بغلفة ابنه عريس الدم. القصة هي ايه؟ بيقول ابو صبيح، احنا عندنا هنا قصة من عالم اضطرابات الكتاب المقدس والتكديس اللي فيه والحاجات اللي اتحطت فيه، ملاش علاقة لا بوحي ولا بشيء من ذا القبيل. اللي بيقول الكلام ده واحد عالم مسيحي عاش مع الكتاب المقدس حياته، وربنا من عليه وهداه الى الاسلام واسلم وكشف هذه الحقائق وطروحه على اعلى درجه يستاهل فيها والله الدكتوراه بمرتبه الشرف الاولى. ودحنا نشرنا الكتاب والناس الوقت تعرفه كويس جدا، المكدس في الكتاب المقدس، اقروا منتشر على النت ونسخه مجانية. الله يحاول قتل نبيه موسى ومش عارفين علة القتل ايه ولا علة فشل الله في قتل موسى، لكن النص بيقول ان صفورة مرات موسى من مديان، اسم المكان اللي هي جايه منه، استطاعت ارضاء الله بما يشبه حيل المشعوذين، فربنا ترك موسى ولم يقتله، فشلت خطه الله في قتل موسى. هكذا النص، خذ النص بقى اسمعوا الكتاب المقدس بيقول ايه. فاخذت صفوره بل وبينما موسى في الطريق لاقاه الرب في مكان للمبيت وحاول أن يميته. الله بيحاول أن يموت موسى، يحاول إماتة موسى. فأخذت صفورة امرأته صوانة، صوانة اللي هو الحجر الصوان. الحجر الصوان ده عامل زي ايه؟ حجر عامل زي شفرة سكينة كده أو موس الحلاقة، حجر مدبدب يقطع بيه. فخدت صوانة من دي وقامت جاية على ابنها وختنته، قطعت الغرلة اللي بيقطعوها عند الطهارة، وخدت الغرلة دي مست بها رجلي موسى. ده في النسخة المشتركة بيقولوا كده، لا ده مست بها العضو الذكري لموسى، لأنه بيقول موسى تولد مختون ما تختنش أصلا، فما فيش عهد بينه وبين ربنا. فقامت ملوسة الذكر والقضيب بتاع موسى دم من ابنها، وقالت أنت الآن يا موسى عريس دم لي، يعني اطهرت لي عريس دم. المراد هنا يقول لك مست رجلي موسى، لا مش رجل موسى، عورة موسى. فعفى الرب عنه عندما قالت عريس دم لي من أجل ختان. تعليق اليسوعية، النسخة اليسوعية بيعلقوا على النص ده، المسيحيين بيعلقوا يقولوا إيه؟ رواية غامضة بسبب اقتضابها، اختصارها يعني، وعدم وجود أي سياق في الكلام. لا يسمي موسى ولا نعلم إلى من تعود الضمائر. يجوز التكهن والقول بأن قل في موسى يجلب عليه غضب الله. قل في موسى يعني عضو الذكري، عضو موسى الذكري ما اطهرش فيه فاستوجب غضب الله عليه، وأن هذا الغضب سكن حين ختنت صفورة ابنها وقطعت الغلفة بتاع ابنها وجابت الحتة اللحمة اللي بتتقطع أو الجلدة اللي بتتقطع في الطهارة، وتظاهرت لتخدع الله بأن موسى هو اللي متطهر، وتظاهرت بختن موسى فلمست عورته أو عورته اللي هم حطينها بين قوسين، لمست رجله حرفيا. ده الكلام اللي قالوه في الشرح، راجع أشعياء 6 عدد 2 و7 عدد 20. لمست عورته، عورته بقلفة الولد، القلفة اللي هي الغرلة حتة اللحم اللي بيقطعها عند الطهارة. بيقول أبو الصبيح كنت أحسب أن لاهوتي هذا العصر أزكى من أجدادهم حتى في الشرح الذين ماتوا قبل مئات السنين، ولكنك تجدهم يقولون إن صفورة استطاعت خداع الله، ضحكت على ربنا وأوهمت ربنا بأن موسى اختتن عندما لمست عورته بقلفة ولده بحتة الجلد اللي بتتقطع من الذكر عند الطهارة وحطتها على إيه؟ على بتاع موسى ولوسته بالدم. فالرب فكر إن موسى الطاهر فرضي عن موسى وما رضاش يموت. يقول أبو صبيح فلنعذ أو نستعذ بالله من الضلال. أي والله كلام ده في كتاب مقدس، كلام ده في هذا الكتاب المقدس يا جماعة. فينك يا مبطرس يا مبطرخ، فينك يا عزيزي؟ أقع لسانك لما تتكلم عن القرآن وعلى الإسلام وعلى محمد عليه الصلاة والسلام. اخسأ فلن تعدو قدرك. وهناك فروق في الترجمة المشتركة، تقول هنا في عدد 25 إن صفورة مست رجل موسى، وفي ترجمة الحياة شوف التزوير قدمي موسى بدلا من رجلي. أما اليسوعية تقول في الحاشية كما أسلفنا إنها لمست بالغرلة عورة موسى. وكذلك الترجمتان الألمانيتان التاليتان، يمكنك أن تجد النصين والحاشية في برنامج بايبل تايم، أي لامست بالغلفة المقطوعة عورة موسى. ولما لم يذكر ختان موسى في نص التناخ، التناخ اللي هو العهد القديم كله يعني، قال بعض أحبار اليهود إن موسى عليه السلام ولد مختونة، لأن ما فيش خبر عن كده. لكن الأسوأ من كده والحاجة اللي تزعل، اسمعوا الخبر ده. اليهود بيعملوا إيه لما يجوا يختنوا الأطفال؟ مص حاخام أير الطفل بعد ختمه. بعد ما يختنوا الطفل الصغير، الحاخام يحط ذكر الولد في بقه ويقعد يمص فيه. أعوذ بالله. لليهود عادات غريبة، يقول أبو صبيح: منها أن الحاخام الذي يختن الطفل قد يمص آيره، يعني ذكره، مما أدى إلى موت الطفل في الحادثة التالية. وأن ذكر حادثة حدثت للحاخام، الحاخام اليهودي عمل كده في الولد، فالولد قعد يمص في الولد لغاية ما صفى دمه. أي والله، وهذا الدليل اللي ذكره الرجل. لكن الأعجب في أعضاء الرجل المقدسة، وهنا نص آخر غامض. داود عليه السلام في صموئيل 21، كتاب صموئيل 21، صموئيل الأول، قال له داود: كيف لا والنساء تمنع عنا كل مرة نخرج فيها لأمر عادي، فكم بالأحرى هذه المرة التي نخرج فيها لأمر خطير. تمنع عنا في إيه بالضبط؟ اليسوعية بتقول: فأجاب داود وقال للكاهن: إن المرأة قد منعت عنا منذ أمس، فما قبل، يعني من امبارح وقبلها، حين أخرج إلى الحرب، وأعضاء الرجال مقدسة. إلا أعضاء الرجال مقدسة، مع أن الحملة عادية، فما أحرى الأعضاء بأن تكون اليوم مقدسة. إيه بقى العضو اللي عند داود ومقدس والمرأة اتمنعت عنه وما اتمنعت عنه؟ إيه الحكاية دي؟ فبقول النص الشديد للاضطراب، مش عارفين في الترجمات. الترجمات مختلفة، وتجده في الترجمات الإنجيلية البروتستانتية مرقما بخمسة وليس ست. تقول عنه اليسوعية: آية معقدة، نفهم منها أن الرجال مع أن الرحلة هي رحلة عادية قد تصرفوا كما يتصرفون في حملة عسكرية، حيث كان الإمساك عن المرأة قاعدة دينية. الإمساك عن المرأة ولا أعضاء المرأة؟ الإمساك عن المرأة ولا أعضاء المرأة؟ النساء ممتنعات، مش عايزين نمسك الأعضاء بتاعتهم. يعفقوهم إزاي؟ الأعضاء دي بتساوي تلطيف للذكور. يا المرأة تمسك عضو الرجل، يا الرجل يمسك عضو المرأة. شاول يطلب من داود مهرا لابنته 100 قلفة من الفلسطينيين، ده احنا عارفينها دي. عايز مهر ميكال. كانت هناك عداوة بين شاول وداود، وقد أراد داود التزاوج من ابنة شاول ميكال، ولكن شاول لم يشأ، فطلب من داود مهرا غريبا، وكان رجاءه أن يفشل داود في جلبه. وطبعا النص ده انتوا عرفتوه طبعا، اشتهر، قناة البصيرة شهرته، فتعرفوا. عنتر بن شداد طلبوا منه 1000 ناقة حمراء لعبله، إنما هنا داود طلب منه شاول إيه؟ 100 عضو ذكري، أو 100 غلفة يقطع عضو ذكري ويجيبهوله. فداود راح جاب له 200. فقال شاول: هذا ما تقولون لداود، لا يرغب الملك في المهر، ولكنه يريد 100 غلفة من الفلسطينيين انتقاما من أعداء. وكان شاول ينوي أن يرميه بين يدي الفلسطينيين، فأخبر داود بهذا الكلام، فصره أن يكون بذلك سهرا للملك. ولم يطل الوقت حتى قام وذهب مع رجاله وقتل من الفلسطينيين 200 رجل، وجاء بغول فيهم كلها إلى الملك ليكون له سهرا، فزوجه ميكال ابنته. أي أن داود أحب إحضار ضعف المهر. وبعدين الصورة اللي عرضناها لما جاب سبت بقى كده وملاه بقى إيه أعضاء من 200 راجل قطع بتاعهم. يا خبر ابيض، ايه البشاعه دي؟ ولما وداله ال 200 عضو دول وعدهم شاول قدامه زي الجنيه الاسترليني كده واحد واحد كده لغايه ما عد ال 200، ادرك شاول ان الرب يحب داود، وفهم شاول ان الرب مع داود وان ميكال ابنته تحبه فجوزها. وكيف لا يكون إلههم معه إن كان يهون عليه قطع غلف الفلسطينيين؟ خد بقى عندك غرلة الكلدانيين، ويل لمن يسقي جيرانه من كأس غضبه ويسكرهم لينظر إلى عوراتهم. الويل هنا للكلدانيين. شبعت هوانا بدل المجد، فاشرب أنت أيضا لتظهر عورتك، فكأس يمين الرب تدور عليك وقيء الهوان يغطي مجدك. في النسخة فنضيت اللي هي دي، اكشف غرلتك واليسوعية بتقول اكشف عن قلفتك، اشرب خمرة لغاية ما ايه ما تطلعوا للناس كده يتفرجوا عليه، يخصيب يخيبك يا بطرس يا زكريا، ما انت اللي جاي تتكلم عننا يا راجل. اتلم اليسوعية تعلق خلاعة الكلدان الأقلف وعاره وقد سكره أيضا. تعالوا بقى الحاجة غريبة جدا جدا، أنا مش عارف الوقت هيكف ولا مش هيكف، كم لا يكف إن شاء الله. لما يحلفوا حلف معظم، انتوا عارفين الهنود لما يجوا يباركوا واحد زي ما بتشوفوا دلوقتي، ما الوليد بن ابراهيم هذا الفاجر منزوع الرجوله الديوس راح جاب لنا حضاره الهند كلها نسوانهم كلها في ام بي سي بليوت، وجاب لنا كل الموبقات اللي في الشرق والغرب وقدمها للشعب السعودي، منه لله ينتقم منه ربنا إن لم يتوب. ويحوش الكلام الفاضي ده. لما واحد يجي مثلا عايز يبارك أو ياخد البركة يعني من أب أو أم أو يقوم موطى عند رجله، هي من الحقيقة مش عند رجله، أصل الحكاية ما كانتش عند رجله، والكتاب المقدس خدم حتة تانية عشان ياخد البركة يوطى عند بتاعه، عشان كده ما نزلش الارض قوي، لا بينزل في المستوى اللي عند ذكر الرجل وعند بتاع المراه. كلمه البتاع دي احسن من اي حاجه يعني. القسم بوضع اليد على الاعضاء الحيويه، ولاهميه الذكر يكون القسم غير قابل للنقد، ما ينفعش حد يخلف القسم ده. امتى بقى في الكتاب المقدس؟ لما تحط ايدك عليه. الكلام ده في الكتاب المقدس؟ خد عندك النص. فوضع الخادم يده تحت فخذ ابراهيم سيده وحلف له على ذلك. تحت فخذ ابراهيم، حطت ايده تحت فخذ ابراهيم ليه؟ دي ترجمه بيخففوا منها من حده اللفظ. في الحاشيه اليسوعيه في الترجمة اليسوعية بيقولوا إيه؟ تقول حركة مماثلة في 47 عين 29 لجعل القسم غير قابل للنقد بلمس الأعضاء الحيوية، يعني عشان يبقى أنت بتحلف حلفان ما يخرش المية، وأنت بتحلف تمسك بتاع الرجل أو بتاع المرأة. الكلام ده في الهند نقلوها الكتاب المقدس. يا خبر ابيض، المسيحيين يعرفوا الكلام ده؟ انا اتوقع انه ما يعرفوش، لكن هو النص اهو، وده مش تاويل ده نص. والنص الاخر المذكور، ولما دنت ساعته دعا ابنه يوسف، اللي هو سيدنا يعقوب لما جه يموت او عند الموت يعني نده ليوسف وقال له برضاك علي، يعني يا ولدي أنا هحلفك، ضع يدك تحت فخدي، حط يدك تحت فخدي واحلف لي بأن تكون وفيا وأمينا لي، لا تدفني في مصر. انتوا عارفين في عادة عند المصريين مثلا لما يكون انت عايز تجيب عيل ولا حاجة علشان تفهمه ولا تقول له كلام تنصحه، فتجيبه وتحطه تحت فخدك كده، تحط ايده تحت فخدك. هي الاصل مش ان يحط ايده تحت فخده، ان هو بيحلفه وبيخليه يمسك عضو الذكري. لا حول ولا قوة الا بالله، هو ده الاصل هنا اهو. لا تدفني في مصر. فعشان يحلف ان يرجعه تاني فلسطين قال له حط ايدك تحت فخدي. وهناك امر طريف هو بعض التطور في آلية القسم العبرية على ما جاء في الكتاب الايه المقدس. شوفوا بقى كانوا زمان بيحلفوا ازاي. الواحد عشان يحلف يعمل بقى يا شيخ بدر كده واحد بيقول لك انا هحلف حلفان ما يخرش الميه. وكانت العادة، وهناك أمر طريف هو بعض التطور في آلية القسم العبري على ما جاء في الكتاب المقدس. وكانت العادة قديما في بني إسرائيل عند إثبات الشراء أو المبادلة أن يخلع البائع حذاءه ويعطيه للشاري. هكذا كانت العادة بني إسرائيل، هو بيخلع الجزمة بتاعته ويديها له أو الحذاء بتاعه علشان يديها له. هكذا كانت العادة في بني إسرائيل. اليسوعية بتقول إيه؟ كذا كانت صورة الشهادة في إسرائيل في القسم، يعني من وضع اليد على الإير إلى رفع النعل. يعني كان في الأصل أما يجي يشهد يحط إيده على ذكر الرجل أو يمسكه هو بيحلف، بعد كده حولوها لمسألة رفع النعل. ملاحظة، توجد قصص أخرى تتعلق بأهمية ذكور بني إسرائيل مثل تلك التي جاءت في القضاء، إذ وجد بنو بنيامين نقصا في عدد النساء، عدد نساء عشيرتهم، وإحنا قلنا الكلام ده بالتفصيل. فأقدموا على خطف آل داود، فأقدموا على خطف النساء من شعوب مجاورة، وذبحوا من أجل هذا الهدف النبي للرجال والنساء غير العذارة. أرى أن أذكر تفاصيل القصة في من آخر، أما الآن فلنتوجه لفهم عقلية الشعب المختار المقدس بالختال. وقد ذكرنا قبل الفحش في الكلام عن أيور الحمير ومني الخيل في الكتاب المقدس، ده تقدم الكلام ده وإحنا شرحناه في القول المليح. الإسرائيلي مقدس لأنه من نسل الإسرائيليين، الله اختار الإسرائيليين ليكونوا فوق جميع الأمم. فضل الإسرائيليين على الأغيار اللي هو غير الإسرائيليين في الكتاب المقدس، فضل الإسرائيليين على الأغيار اللي هو الأغيار اللي هم غير الإسرائيليين. الفضل هنا إيه؟ عماد قائم على النسل. وقد خلقهم الله ليكونوا فوق جميع الأمم، كونوا إسرائيل مش مسألة إيمان ودين وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا فضل لعربي على عدمي، ولا أبيض على أسود، ولا مش عارف إيه إلا بالتقوى. خلي بالكوا يا أخواني، اللي هم جايين بيحتاجوا بالأحاديث دلوقتي عشان يقول لك إيه ما فيش فرق بين الإيه المسيحي ولا غير المسيحي إلا بالعمل، زي ما بتقول سعاد اسمها أمنة نصير. أمنة نصير في هرطقتها بتقول ما فيش فضل المسلم على نصراني إلا بالعمل، الكل هيدخل الجنة. حاجة سعاد اللي متربية هناك، أنا مش عارف كيف بتحلف إزاي لسه كتير عم يشرب بدري. كنت قاعد الناس اللي بدري بس تتوهت. والرب اختاركم في هذا اليوم لتكونوا من نصيبه كما قال لكم فتعلموا او فتعملوا بجميع وصاياه. فليهنأ إله الكتاب المقدس بنصيبه هذا. نذكر هنا او نذكر هنا بقصة الزوج المغتاظ إله إسرائيل الذي تخون زوجه أي إسرائيل مع كل عبر سبيل، اللي هو أنتو قصة حسقيال وما يتعلق بحسقيال، إن ربنا بيشبه نفسه بأنه هو راجل وبني إسرائيل اللي هو الشعب إسرائيل مرة متجوزاه وبتخونه وراح تدور على رجالة تانية عشان تزني معاه. بتدور على رجالة ذكورهم زي ذكور الحمير ومنهم زي مني الخيل. القصة اللي احنا ذكرناها بالتفصيل عشان كده جعلهم فوق الأمم ليجعلكم فوق جميع الأمم التي خلقها للتهليل له وذكر اسمه وتمجيده ولتكونوا شعبا مكرسا له كما قال ليجعلكم فوق جميع الأمم. فالعنصرية هنا هي بأمر الله، فليقنع المسيحيون بأن اليهود هم فوقهم، فهذه إرادة يسوع الذي هو عندهم الله. تخيل أن تجد في القرآن الله اختاركم يا عرب لتكونوا فوق جميع الأمم، كانوا حيقلبوا الدنيا عليهم. هذا ما لا يقبل به إلا السفهاء، فالله خلق البشر كلهم ليعبدوا. هنقف لغاية كفاية كده يرفونا. بس أهم حاجة عرفتم الحلف المضبوط عند بني إسرائيل كان نظامه ازاي؟ حد منهم يجرؤ ان يتكلم على الكتاب المقدس مع انها نصوص صريحه مش محتاج التاويل، صريحه واضحه؟ حد من الاسرائيليين من النصارى اتكلم؟ حد هيتكلم في قناتهم؟ حد هيتكلم في موقعهم؟ هم عارفين انهم مدانين وان الكلام ده فضيحه بكل المقاييس، وان الكلام ده موجود هنا بنصه. ابو الصبيح ما أحسن ما جاء في كتابه المقدس، في الكتاب المقدس، فإنه والله قول مليح. انتهت الحلقة ونراكم على خير بإذن رب العزة والجلال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي